وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، والذي ستتوالى حلقاته بإذن الله تعالى مشتملة على تأملات وهدايات في قصص القرآن الكريم، ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات. في هذه الحلقة نقف وقفة تأمل وتدبر لموقف عظيم حصل لإبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وأحد أولي العزم من الرسل، بل هو أفضل الأنبياء والرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. له مواقف كثيرة في كتاب الله عز وجل تحكي لنا الإيمان والصدق والاستجابة والتعلق وصدق التعلق بالله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله في المستقبل حلقات في هذا الموضوع أو في هذه الموضوعات، ومن ذلك موقفه العظيم مع ابنه إسماعيل الذي ولد له بعد كبر في سنه، بعد أن بلغ من السن عتية، ويعني وحتى زوجه كانت عاقر وهو أيضا عقيم، ورزق بابنه إسماعيل عليه السلام، لم يرزق من زوجه سارة وإنما رزق من هاجر، وإنما رزق من هاجر في قصة عظيمة طويلة. لكن المهم أنه لما شب وترعرع وبلغ مبلغ الرجال، رأى إبراهيم عليه السلام ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح ابنه، فعرض عليه هذا الأمر. ولا شك أنه أمر عظيم، كيف يذبح فلذة كبده، وكيف هذا الابن، ما موقفه، أيسمع ويطيع؟ إنه الموت، ما هي بالمسألة دفع دينار ودرهم ولا يذهب ويجي، لا، إنه الموت يعني. ويذبح بيد من؟ بيد أبيه، يذبح هو أبوه. هذا موقف عظيم الحقيقة، وفيه ثناء عظيم على إبراهيم عليه السلام وعلى ابنه إسماعيل أيضا، فهو أحد الأنبياء وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الحديث عن هذا في سورة الصفات في آيات كريمات نسمعها من أخينا الشيخ إبراهيم بن راشد الفشني، وهو قارئ معروف في إذاعة القرآن المصرية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نعم هذه الآيات ولا شك أنها تصور لنا حال إبراهيم عليه السلام الذي لم يكن له ولد ورزق بهذا الولد وجاءت له البشرى من الله تبارك وتعالى بهذا الغلام الحليم الذي فيه من الخلق ومن الأدب والحلم ما الله به عليم ثم لا شك يعني فرحة الأب بأن يرزق بابن هذه نعمة عظيمة والنفوس جبلت على محبة الأولاد المال والبنون زينة الحياة الدنيا النفوس مجبولة على محبة الأولاد وكيف وقد رزق بعد ما بلغ من السن ما بلغ رزق من هاجر فالمهم أنه أن إسماعيل عليه السلام لما كبر وبلغ معه السعي يعني صار يذهب ويجيء مع والده رأى إبراهيم ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح ابنه هذا أمر عظيم والحقيقة الأب كيف يذبح ابنه يعني ما يعني مثلا يعطيه الشخص آخر ويقتله هذا صعب وهو أيضا يقتله بنفسه يذبحه بنفسه ينحر كما ينحر الكبش هذا والله أمر عظيم يعني هذا صدق الله إن هذا لهو البلاء المبين هذا بلاء هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى عرض هذا الأمر على ابنه إسماعيل ينظر ماذا هل سيوافق أو لا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين والله نعم الابن ونعم التربية ونعم السمع والطاعة جاء في بعض الروايات أنه قال يا أبتي الله أمرك بذلك قال نعم قال إذن افعل ما تؤمر يا أخوان ترى يعني هذا يا أخوات هذا الكلام نحن نقوله الآن لكن ترى هو في الواقع فيه صعوبة وفيه بلاء واختبار المهم فلما أسلم استسلم خلاص لأمر الله الله أمر فلما أسلم وتله الجبين يعني صرعه على الأرض يعني سدحه على الأرض وتله الجبين يعني على جبينه حتى يذبحه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم جاء في بعض الروايات أن إبراهيم كان يأمر إسماعيل أنه يحرف برأسه أولا ابتعدوا عن الأم حتى لا تجزع ولا تقلق ثم أيضا كان كلما قال لف يعني أمره أن يلف برأسه برقبته حتى لا يراه فيحن عليه نعم. عاد هناك عاد أخبار كثيرة أن إبليس كان يحاول أن يمنعه فكان يرميه بالحجارة وقيل أن هنا جمرة العقبة ورمي الجمار عاد الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله الله أعلم بهذا والسكين قيل كانت ترتعد بين يديه الله أعلم بهذا المهم نحن بين هذه الآيات الكريمات أنهما استسلما وتله للجبين فلما مر هكذا يريد أن يذبحه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين نعم صدق رؤيا الله عز وجل وطبق وامتثل ففدي بذبح عظيم بهذا الكبش الذي أنزل من الجنة فذبحه إبراهيم عليه السلام فداء لابنه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل عليه السلام في هذا الموقف، ولأبيه عبد الله، لأن عبد المطلب نذر أنه إن رزق 12 ولدا ذكرا فإن سيذبح واحدا منهم، فلما رزق ب12 عمل قرعة، ودائما تخرج القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يحبه. المهم حاول وحاول وكل 3 مرات وهي تخرج عليه، فذهب واستشار مدي كاهن أو مدي من هو في عند العرب، فقال أمره بأن يذبح 100 ناقة فذبحها فداء لابن عبد الله حتى لا يذبح، ليقضي الله أمرا كان مفعولا على كل حال. المهم إن هذا لهو البلاء، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين له الذكر الحسن، وله هذا الموقف العظيم الذي يسجل له كيف أنه يعني استجاب وأطاع لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في آيات بعد ذلك أنه بشر بإسحاق نبي، إسحاق هذا من زوجه سارة، إسحاق من زوج سارة. ولذلك الآن بعض وهم كلهم من المفسرين يقولون إن الذبيح هنا هو ليس إسماعيل وإنما هو إسحاق، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه إسماعيل ثم بشر بإسحاق بعد ذلك. كيف يذبح إسحاق ويبشر بإسحاق؟
نعم مولا.
هذا كلام غير صحيح.
نعم.
هذا يعني ترى يعني، والحقيقة ما في شك أن أغلب المفسرين وجمهور المفسرين على أن الذبيح هنا هو إسماعيل وليس إسحاق، لأنه هنا ثم جاءت البشارة بإسحاق، فلا يمكن أن يكون الذبيح هو إسحاق ويبشر بعد ذلك بإسحاق. لا، هذا كلام غير صحيح. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. جاء من ذرية هذه الأسرة الكريمة الفاضلة، الأب نبي والابنان إسماعيل نبي وإسحاق نبي، جاء من ذريتهما من هو محسن وآمن ولقي خيرا في الدنيا والآخرة، ومن هو ظالم لنفسه وأعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن بعد ذلك من درجات الظلم. والأمر والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن المهم نعود ونكرر، نقول إن هذا الموقف وهذه القصة العظيمة تدل على صدق الإيمان وصدق التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتردد. والإنسان دائما يا أخ إبراهيم، وهذا من دعاء بعض الصالحين، كان يقول اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا الله العافية، صلوا الله العافية. الإنسان الحقيقة قد يتعرض لابتلاء وينفضح، ولذلك دائما بعض الصالحين يقول اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا على وسط الخلائق. لكن إذا هذا الإنسان ابتلي ونزلت به مصيبة فما عليه إلا الصبر. إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولكن الإنسان لا يعرض نفسه للبلاء وللمصائب، لكن إن ابتلي بشيء من ذلك فما عليه إلا الصبر والاحتساب. أسأل الله عز وجل أن يجعل وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
اللهم أمين.
أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن فقهوا في كتابه، ممن تدبروا آياته، ممن آمنوا بمحكمه، ممن عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.